من الكويت، أنا سعد العجمي، أحييكم وأقدم لكم هذه الحلقة من برنامج وجوه إسلامية. ضيف هذه الحلقة اشتهر بتقديمه للبرامج الدعوية والإرشادية وكذلك السير التاريخية في إذاعة وتلفزيون الكويت. الكثير من القضايا، قضايا الإعلام وقضايا استخدام وسائل الإعلام للدعوة والإرشاد، يضعها ضيف هذه الحلقة الشيخ عبد العزيز العويد تحت بقعة أشد من الضوء. دخل عبد العزيز العويد المجال الدعوي والإرشاد الديني من بوابة الإعلام وعبر برنامج لإذاعة دولة الكويت العام 2003 بالصدفة. اليوم يعتبر العويد من أبرز الأسماء الإعلامية الخليجية المتخصصة في تقديم البرامج الدينية سواء في الإذاعة أو التلفزيون.
أنا أول ما قدمت برنامج عبر وسائل الإعلام كان عن طريق الإذاعة، وكان حتى بالصدفة أنا كنت ضيف عند أحد الإخوة واتصلوا عليه الإذاعة طلبوا منه برنامج، مفاجئ كان، فاعتذر وقال الأخ عبد العزيز موجود عندي. أنا كنت إمام وخطيب في الأوقاف، فأخذت السماعة وقدمت برنامج على الهواء، كان مدة ساعة، برنامج كان تاريخي أدبي في إذاعة القرآن في الكويت. فقالوا إحنا نفتقر إلى البرامج التاريخية الأدبية، ممكن يصير اللقاء أسبوعي. وبدأت معهم منذ تقريبا سنة 2002 بتقديم البرامج أسبوعية تاريخية. بدأنا بعصر الجاهلي، ثم عصر النبي صلى الله عليه وسلم، ثم عصر الخلفاء الراشدين، الدولة الأموية، الدولة العباسية، الدولة الأندلسية، الدولة العثمانية، ويكون التاريخ مبسط وفيه تتبع الأماكن. ثم بدأت بنقل هذه الصورة إلى التلفزيون، وقدمت منازل العرب عن المواقع العربية في الجاهلية، عن تاريخ الأنبياء، أتتبع المكان نفسه، سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، سيرة الصحابة، قدمت على أطلال الأندلس، تتبعت الأماكن التاريخية التي ورد ذكرها في تاريخ الأندلس، أعد الآن عن الدولة العثمانية، تتبع تاريخ الدولة العثمانية في أكثر من دولة. مثلا أبو بكر الصديق أنا قدمت برنامج اسمه رواعي الصديق، صورته في 7 دول، تتبعت الأماكن التاريخية التي ورد ذكرها في حياة أبي بكر. قدمت برنامج اسمه نجوم من الكنانة عن تاريخ مصر، وحصل فيه تلفزيون الكويت على ذهبية مهرجان التلفزيون العربي.
بين تقديم البرامج الإذاعية والبرامج التلفزيونية هناك فروق واعتبارات يجب الأخذ بها، فمن رأى ليس كمن سمع، خصوصا أن الأمر متعلق بالدعوة الإسلامية.
الصورة الذهنية الموجودة عند الناس عن التلفزيون كوسيلة مشاهدة، بغض النظر عن القناة، بغض النظر عن طبيعة ما تشاهده أنت، هي وسيلة ترفيه. الأصل فيها الترفيه والاستمتاع وقضاء وقت معين بغض النظر سواء كان هذا الوقت نافعا أو غير نافع. لكن اليوم أمكن استخدام التلفزيون عن طريق الفائدة، عن طريق النفع. فعندنا مثلا في رمضان كل القنوات تقدم برامج معينة في رمضان يراد منها النفع، سواء كانت برامج شرعية أو تاريخية أو أدبية أو فكرية أو غير ذلك. فهي وسيلة لنقل المعلومة واستفادة الناس منها. لكن الصورة التي ينبغي أن يتفطن لها أن التلفزيون يختلف عن الإذاعة. فالتلفزيون يركز المشاهد فيه على الصورة أكثر من السماع، أكثر من الكلام الذي يقال. ولذلك ينبغي على من أراد أن يقدم برنامجا تلفزيونيا أن يوظف الصورة أكثر من الكلام، فيكون الكلام فرعا للصورة وليست الصورة فرعا للكلام، بخلاف البرامج الإذاعية. وليس هذا على كل حال، أنت تعرف أن بعض الناس يحب أن يجلس ربع ساعة، ثلث ساعة، نص ساعة، ساعة ليتابع محاضرا أو مفكرا يلقي على مسامعه فكرة معينة يريد إيصالها. فهي تختلف من شخص إلى آخر، لكن التلفزيون الآن وظف صار منبرا أقوى حتى من منابر الجمعة لاستيعاب أكبر عدد من المشاهدين.
الاتجاه إلى منافذ أخرى في الدعوة إلى الله من غير الطرق التقليدية كالكتب والمنبر أو الدروس الدينية وحلقات الذكر أمر ضروري فرضته متغيرات الحياة التي نعيشها الآن.
وسائل الدعوة تختلف من زمان إلى زمان ومن مكان إلى مكان. فوسائل الدعوة في حياة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مثلا تقتصر على المنبر، تقتصر على المجالس العامة. قد يوظف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أحيانا السوق، ففي مسند الإمام أحمد أنه كان في مكة يخرج إلى أسواق الناس. لما اتسعت رقعة الدولة الإسلامية وتطور الناس ودخلت التكنولوجيا الحديثة على الناس، تغيرت وسائل الدعوة. في حياة النبي عليه الصلاة والسلام لم تكن الكتابة معروفة كوسيلة للدعوة، لكنها اكتشفت بعد ذلك لما خرجت الكتابة والتصنيف والتأليف عن طريق الكتب التي كان يستخدمها العلماء في العلوم الشرعية. اليوم نحن نستطيع أن نوظف وسائل التكنولوجيا والتقنية الحديثة في الدعوة، سواء في الهواتف النقالة أو القنوات الفضائية أو في الكمبيوترات أو في الإنترنت أو في غيرها. وسائل الدعوة ليست توقيفية في مثل هذا الشكل والصورة، لكن ينبغي أن نوظفها التوظيف الصحيح الذي يمكن أن يعود على الأمة بالنفع. ولذلك هناك فرق بين الإنسان الذي يجلس مثلا في بيته أو في مسجده ويخاطب عشرات أو مئات، وبين الإنسان الذي يخاطب ملايين الناس. أنا كنت أخطب في مسجد، المسجد فيه مئات الناس، وقفت عن الخطابة في ذلك الوقت فدخلت علي الإذاعة، صاروا عشرات الألوف. بعد فترة فتحت القنوات الفضائية، صارت لي مشاركات فيها، صرت أخاطب الملايين الناس.
وبالإضافة إلى تخصصه في الدعوة والإرشاد، فإن عبد العزيز العويد بدأ أخيرا في التركيز على السير التاريخية للرموز الإسلامية أو حتى لبعض الشخصيات التاريخية، وفق أسلوب توثيقي جديد يقوم على شرح المشهد بكامل تفاصيله من حيث الزمان والمكان.
الإضافة التي أحسب أنني أضفت فيها أنني أذهب إلى المكان نفسه، فأهدف إلى ربط الزمان بالمكان بالأعيان، ربط الزمان التاريخي، المكان أذهب إلى المكان نفسه التي جرت فيه الحادثة بالأعيان، أعلام الأشخاص التي ورد ذكرها. أنت شخصياً والمشاهدون والمشاهدات يسمعون عن حاتم الطائي، أنا أخرج معهم بالسيارة والكاميرا تتنقل معي من الكويت إلى حايل، ثم أتوجه من حايل شمالا إلى قرية نائية، الطريق لها وعر جدا اسمها توارن، معروفة في التاريخ، يقال لها اليوم توارن، قرية الشمر، هي هجر الشمر، فيها قبر حاتم الطائي ما زال معروفا إلى يومنا هذا، والحكومة السعودية أثبتته كمكان تاريخي جدا. أنت تسمع عن قيس وليلى لما قيس يقول يا جبل التوباد حياك الحياة، لكن وين قيس وين ليلى؟ أين كان يلتقيان؟ أين جبل التوباد؟ خرجت معك بالسيارة وأنت تشاهد حتى وصلت الرياض، ثم انطلقنا جنوبا إلى الأفلاج 330 كيلو تقريبا، ثم دخلنا إلى مدينة الغيل وهناك جبل التوباد، وهكذا. هذه التتبع للأماكن التاريخية نقلته من الكتب إلى الإذاعة ثم إلى التلفزيون الآن.
يقول العويد إن ظاهرة ما يسمى بمشايخ الفضائيات آخذة في الانتشار، فهناك من يسعى من خلال ظهوره في الفضائيات إلى الربح المادي، في المقابل هناك مشايخ ورجال دين يطلون على المشاهدين بهدف تقديم المادة العلمية والشرعية بحثا عن الأجر والثواب من دون الاهتمام بالمقابل المادي.
أنا لا أهاجم أحدا، لكن المشكلة أنك أحيانا لما تتابع بعض الذين يظهرون عبر الفضائيات تجد أن هناك مادة مكررة، فهو اليوم استفاد مع القناة رقم واحد وأعطته مبلغا ماديا مقابل البرنامج الذي قدمه، ثم ذهب بفكرة أخرى قريبة من هذه الفكرة التي لا يريد منها إعدادا ولا تحضيرا، وانطلق إلى قناة أخرى وأخذ مبلغا ماديا آخر. هذا شيء. الشيء الثاني، من هم جمهور الفضائيات؟ هم عامة الناس، فهو يبحث عما يريده عامة الناس من أجل المكسب المادي، الأحلام وتفسيرها، المواضيع القراءة وما قراءة، الأشياء التي يبحث عنها عامة الناس بسبب الأوهام والتعلق بالغيبيات والعجز والكسل، فهذه هي المادة التي يحتاجها الناس. ولذلك أقوى البرامج الفضائية رواجا اليوم هي البرامج التي تتعلق بالأوهام وتفسير الأحلام وغيرها.
العويد يحمل بعض الفضائيات المسؤولية عبر منحها الفرصة لأشخاص يتدثرون بالدين ويشتهرون بإثارة الجدل ويتحدثون في كل شيء.
القنوات الفضائية التي تريد أن تبحث عن الإثارة بغض النظر عن الموضوعية، فهي المهم أنه يخرج هذا الفلان، لأن هذا فلان معروف بالإثارة، فمرة يسألون بالشارع، ومرة يسألون بالسياسة، ومرة بالاقتصاد، ومرة بأحوال العالم، حتى في الرياضة وحتى في الطبخ، لأنه أصلاً هو لا يحسن مادة علمية ولا هو معروف بالعلم.
العويد يؤكد أن قضية الجرأة على الفتوى من قبل بعض المشايخ أصبحت ظاهرة مغلقة وخطيرة في الوقت نفسه، لافتا إلى أن الأمة قد انتبهت أخيرا إلى ضرورة تقنين الفتوى والمفتين، وأن المجامع والهيئات الشرعية في عدد من الدول الإسلامية بدأت تحتاط لهذه الظاهرة.
الأمة الإسلامية تفطنت لموضوع الفتوى الفردية منذ وقت مبكر في تاريخنا المعاصر، فخرج عندنا ما يسمى بالرابطات أو بالمجامع الفقهية أو هيئات العلماء. هذه مثل المجامع الفقهية، حتى كبار العلماء، أنا التقيت بكثير من العلماء، كنت أسألهم بعض الأسئلة التي يجيبها أي واحد ممن يخرجون عبر القنوات الفضائية، فيقول لي أحل هذا السؤال على هيئة كبار العلماء. مسمى هيئة كبار العلماء، خذ مثلا مسمى هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية، أنت لما تسمع هيئة كبار العلماء لا يتبادر إلى ذهنك إلا علماء الشريعة، مع أن هيئة كبار العلماء تضم أناسا متخصصين في الجانب الشرعي، في الجانب السياسي، في الجانب الاقتصادي، في الجانب الفيزيائي، في الجانب الكيميائي. لما؟ لأنهم يحتاجون إليهم. مجمع الفقه الإسلامي الذي يتبع رابطة العالم الإسلامي مثلا ومقره جدة، هذا المجمع يضم علماء متخصصين في الجانب الشرعي، أحيانا يتم مناقشة مسألة طبية، هذا العالم الشرعي ليس له علم الجانب الطبي، يتم استضافة بعض المتخصصين في هذا التخصص الدقيق في الجانب الطبي.
الشيخ عبد العزيز العويد تخصص في مجال علم النفس بالإضافة إلى تخصصه في العلوم الشرعية، وقد مزج بين علم النفس والجانب الدعوي الإرشادي بهدف أسلمة الإرشاد النفسي على حد قوله.
أسلمة الإرشاد النفسي هو البحث عن طرق علاج المشاكل النفسية من القرآن والسنة والتاريخ الإسلامي، كيف عالجها علماء المسلمين، وهذا موجود في كثير من الدول. يعني مثلا في المملكة العربية السعودية جامعة الإمام محمد بن سعود عندها فرع اسمه قسم علم النفس، في ماليزيا، في الأردن، في بعض الدول.
ويشدد العويد على أن الإرشاد النفسي الإسلامي والعلاج بالقرآن، وهو ما يسمى بالرقية الشرعية، يجب أن تتم وفق ضوابط معينة. من هنا فقد قدم مسودة قانون للعلاج بالقرآن سلمه إلى مجلس الأمة الكويتي لإقراره كقانون.
العلاج بالقرآن مهنة تملى مهنة له، التحايل على الناس في مثل هذه الأشياء جمعتها كلها في يعني مسودة لضبطها ومحاولة تقديمها كمشروع مؤسسي عبر عدة قنوات في الدولة، وزارة الداخلية، وزارة الصحة، وزارة الأوقاف، وأيضا الديوان الأميري ممثل بمكتب الإنماء الاجتماعي.
لماذا تأخر الشيخ عبد العزيز العويد في تحصيله العلمي؟ ولماذا لم يحصل على جواز سفر إلا بعد أن تجاوز 30 عاما من العمر؟ وما هي قصة إيقافه من قبل وزارة الأوقاف عن الخطابة والإمامة في المساجد في إحدى الفترات؟ وكيف يرى الشيخ عبد العزيز العويد تعامل الخطباء والأئمة من خلال المنابر في زمن الثورات العربية؟ الإجابة بعد الفاصل، لا تذهبوا بعيدا.
عبد العزيز العويد ممن يعرفون في الكويت بالبدون أو غير محددي الجنسية، رغم أنه أنهى دراسته الثانوية في العام 1991، إلا أنه لم يستطع إكمال دراسته مباشرة لعدم حصوله على جواز سفر إلا عن طريق الواسطة بعد أن بلغ 30 عاما.
ما استطعت أن أكمل الدراسة الجامعية بسبب ظروف البدون، وما كان في ذاك الوقت عندي جواز إلا لما بلغت من العمر 30 سنة. وأنت تعرف إذا كان رجل أصلا محب للعلم يعني يتمنى أن يدرس دراسة جامعية، وأنا أشوف بعض الأحباب والأصدقاء من الله عليهم بالدراسة الجامعية وأكملوا بعض الدراسة العليا أيضا، وبعضهم حصل على الدكتوراه وكنا زملاء، هذا يؤثر في نفسية الإنسان. لكن الإنسان الذي يأمل بأن يكون ناجحا في حياته هذه الأمور لا تعيقه، هذه الأمور تدفعه دفعة قوية. في أول سنة حصلت فيها على الجواز، جواز السفر، طبعا عن طريق يعني بعض الإخوة وشفاعاتهم.
بعد حصوله على جواز السفر أكمل دراسته في جامعة بيروت العربية وحصل على شهادة الماجستير، كما درس على أيدي عدد من المشايخ في العاصمة السعودية الرياض وكذلك في منطقة القصيم في المملكة العربية السعودية.
الدراسة وما يتعلق بها، دراسة كما تعرف إما أن تكون دراسة نظامية وإما أن تكون دراسة تقليدية إن صح التعبير. أنا كنت كثيرا أسافر إلى الرياض والقصيم وأدرس على مشايخي هناك، بعضهم يعني حصل شرف المقابلة وبعضهم قرأنا عليه مثل الشيخ بن جبرين والشيخ عبد العزيز بن محمد العويد هذا في بريدة وغيرهم من المشايخ، يعني يسر الله أن قرأنا عليهم شيء وبعضهم كنا دائما نزورهم، لكن أكثر قراءتي ودراستي التقليدية كانت في الكويت.
ويقول العويد إنه تعلم من المشايخ الذين تتلمذ على أيديهم ضرورة ألا يطغى أسلوب الترهيب على الترغيب في الدعوة إلى الله، والعكس صحيح، على اعتبار أن الترغيب والترهيب هما الجناحان اللذان لا يمكن للدعوة التحليق بدونهما.
الداعية إلى الله سواء كان في منبر جمعة أو في مسجد أو في قناة أو في أي مكان لابد أن ينطلق بجناحي الدعوة كجناحي الطائر، الترغيب والترهيب. التركيز على جانب الترغيب دون الترهيب هذا يعتبر إجحاف بالترهيب، والتركيز على الترهيب دون الترغيب أيضا يعتبر إجحاف بالترهيب. فينطلق الداعية إلى الله منهما، بعض الناس لا يصلح معه إلا خطاب الترغيب وبعض الناس لا يصلح معه إلا خطاب الترهيب. أحيانا الداعية في نفس الوقت تجد عنده فنا في تقديم الكلمة في تقديم الرسالة، فهو في أثناء المحاضرة أو في أثناء البرنامج مرة يضحك مرة يبكي، هذا فن. لا يشتغل فقط في جانب الترهيب حتى ينفر الناس منه، لكن الترهيب أيضا أسلوب كان يستخدمه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فليس كل من ذكر الجنة والنار أو القبر يعتبر منفرا، لكن هذا أسلوب قد يحتاجه الداعية إلى الله أحيانا. لكن لا ينبغي أن يقتصر الداعية إلى الله أو صاحب البرنامج التلفزيوني على هذا الجانب دون غيره.
بعض الدعاة الذين يرون أنهم على حق وغيرهم على باطل هم سبب تنفير الناس من الإسلام على حد قول العويد، فقضية إقصاء الآخر وإلغائه لم تعد تجدي، وهي لم تكن من هدي النبي ولا الصحابة، فقد كان في اختلافهم رحمة للأمة.
أنا لما أقيد نفسي في مكان معين أو في فكر معين ولا أسمع غيره أنا في حقيقتي ألغي الآخر، مع أن الآخر قد يمتلك من الرأي ما يمكن استيعابه، لكن لأنني قيدت نفسي في فكر معين أدى هذا إلى إلغاء الآخر. يا أستاذ الكريم، العالم اليوم كما يقولون صار كالقرية الصغيرة، فكيف بالدول الإسلامية؟ عندنا نجد في الكتب آراء مختلفة، شافعي، مالكي، حنفي، حنبلي، لما تقيد نفسك في مذهب واحد؟
ويرى العويد أن رفض كل فكر متشدد دخيل على الإسلام ونقل الصورة الوسطية للدين الحنيف مطلب ضروري لتفويت الفرصة على كل من يحاول الهجوم على المسلمين وتشويه صورة الإسلام من قبل المنتسبين لديانات أخرى.
الدين الإسلامي دين كامل ويؤمن بالمسامحة والمجادلة مع غير المسلمين بالتي هي أحسن، ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، وقولوا للناس جميع الناس وقولوا للناس حسنا. لا شك أن وجود بعض المسلمين الذين يرون لأنهم هم على حق وأن غيرهم كفار حلال الدم والمال، كان هذا سببا في الهجمة الشرسة التي تماجه على المسلمين، أو خرج ما يسمى بفوبيا الإسلام.
ويعد إيقاف العويد من الخطابة في المساجد من قبل وزارة الأوقاف في العام 1998 إحدى أبرز المحطات في حياته.
في أثناء تلك الفترة كانت خطبي فيها شيء من التشنج، قد يكون المنطلق منها عاطفة لا أدعيها، لكن هو الوضع يحتمه، فكل مسلم توجد عنده هذه العاطفة تجاه ما يحصل في داخل وخارج بلاده، لكن هذه أحيانا قد لا تكون منضبطة انضباطا صحيحا، فقد يرتجل الخطيب خطبة مدفوعا بعاطفة فتؤثر عليه تأثيرا سلبيا، ولذلك كانت بعض الخطب تخالف ما يسمى بميثاق المسجد، وهو ميثاق تم وضعه في وزارة الأوقاف في الكويت في حدود سنة 2003، ميثاق يتم ضبط بعض الآليات والفنيات والآداب المتعلقة بالخطابة، وإن كان فيه خلاف في بعض فرعياته. هذه الآليات والفنيات تم مخالفتها أحيانا وسببت إشكالا لي مع وزارة الأوقاف في تهجيم دور الخطابة، وتداعى معه بعض المشاكل التي أدت بعد ذلك إلى انقطاعي عن الإمامة وترك موضوع الإمامة والخطابة نهائيا، وإن كان هذا الترك كما يقال مكره لا بطل، يعني كان بطلب من وزارة الأوقاف عن طريق الفصل، لكن العلاقة كانت مستمرة بصورة حسنة خارج نطاق العمل، إلى أن طلب مني وكيل وزارة الأوقاف الدكتور عادل الفلاح أحسن الله إليه مرة أخرى أن أرجع إلى العمل في وزارة الأوقاف وتولي الإمامة والخطابة، فرجعت مرة أخرى.
وعلى رغم عودته إلى الخطابة مرة أخرى وتعيينه إماما لأحد المساجد في العام 2011، إلا أن العويد لا يزال مصرا على عدم منطقية تحدث الإمام والخطيب في قضايا الطهارة والوضوء في زمن الثورات العربية.
إذا لم يمكن توظيف هذا المنبر في توصيل الرسالة الصحيحة للناس، والتي من أهم معالمها أن يعيش الخطيب مع الناس في مشاكلهم في أفراحهم في أحزانهم، لا ينبغي له أن يرتقي هذا المنبر. ليس من المعقول مثلا، ونحن نعيش اليوم ما يسمى بزمن الثورات العربية، الثورات التي تعصف بالأمة في شرقيها وغربيها، والخطيب يخطب عن موضوع الطهارة والصلاة. نحن لا نقلل من شيء من أحكام الشريعة، لكن الخطيب لابد عليه أن يتناول هذا تارة وأن يتناول هذا تارة، كما ينبغي عليه أن يتناول موضوعات أخرى كالآداب والسلوك ونحوها.
لكن العويد يقتصر الحديث في خطبه عندما يتطرق إلى أحوال بعض الدول التي تشهد ثورات ضد أنظمتها الحاكمة في الوقت الحالي، على التذكير بالعمق الإسلامي في علاقات هذه الشعوب بأنظمتها.